السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل اليوم تكون الوقفة مع سورة القيامة. وقفة اليوم بإذن الله عز وجل وقفات سريعة مع سورة القيامة. هذه السورة التي بدأت بقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنان. هذه السورة افتتحت على رأي جماهير المفسرين بقسم، وختمت بسؤال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لذلك ورد في بعض الآثار أن القارئ حينما ينتهي من هذه السورة أن يتفاعل، يستحب له أن يتفاعل مع هذه السورة وأن يجيب على هذا التساؤل فيقول بلى، أي أن الله عز وجل قادر، أي أن الإنسان يخرج من هذه السورة وهو يجيب بالإيجاب موقنا أن الله عز وجل قادر على كل شيء، فيقول بلى الله عز وجل قادر على كل شيء. إذن هذه السورة تجعل الإنسان يوقن بقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، ولا سيما على البعث. بدأت هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. اختلف المفسرون في قوله سبحانه وتعالى لا أقسم، إيه معنى لا أقسم؟ جمهور المفسرين على أن لا هنا زائدة، بسموها صلة زائدة، وأن ده قسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، بالرغم أنها جاءت بلا، لا أقسم بمواقع النجوم، ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي أن الله عز وجل على رأي جمهور المفسرين أثبت أن لا أقسم معناها قسم، وأن هذا أسلوب مستعمل عند العرب ومعروف عند العربية، ولم ينكره أحد على النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء به، لأن كان أسلوب معروف أن الإنسان إذا أراد أن يقسم بشيء ومن شدة وضوح هذا الشيء يستعمل لفظ لا أقسم، بل إن القرآن ليس فيه لفظة أقسم مثبتة، يعني القرآن ما جاش فيه أقسم بكذا، لكن لما يأتي قسم يأتي بحرف القسم، والطور والذاريات والنجم يأتي بحروف القسم، لكن لم يأتي في القرآن أقسم، لم تأتي مثبتة، ولكن جاءت منفية: مواقع النجوم، بهذا البلد، يوم القيامة، يعني بغيرها من الأقسام جاءت مثبت، جاءت منفية لا أقسم. فقالوا في اللغة يأتي القسم منفي ويدل على القسم إمتى؟ لما يكون الأمر في قمة الوضوح، لما تقول له كأنك بتقول هذا الأمر لا يحتاج إلى قسم من شدة وضوحه، فكأن يوم القيامة وقدرة الملك سبحانه وتعالى على جمع العظام بعد الموت وبعد نفخة الصور، وأن الله جل قادر على البعث، هذا الأمر لا يحتاج إلى قسم، هو يعني الأدلة عليه لا تحصى في كل فعل من أفعال الله في الكون، في كل مرة تطلع فيها الشمس، في كل مرة يخرج فيها الثمر، في كل مرة يخرج فيها الجنين من رحم الأم، في كل مرة في الأحداث التي نشاهدها دلالة وقدرة على أن الله عز وجل قادر، في كل جنين ينفخ فيه روح، في كل هذه الآيات التي من حولنا دلالة على أن الله جل قادر على البعث. فكيف يأتي إنسان وينكر البعث وينكر يوم الآخر؟ كيف يأتي إنسان ويفعل ذلك؟ فالأمر في قمة الوضوح، فقالوا أن لا أقسم بمعنى أقسم. وبعضهم قال أن لا هنا كأنها رد على كلام قالوه لا، يعني هم ينكرون يوم البعث، فتأتي لا رد على كلامهم ثم أقسم يوم القيامة. هذا القول فيه ضعف، في أقوال كثيرة، كل الأقوال استشكلت كيف يأتي حرف النفي مع القسم وحوله يحله، لكن احنا هنمشي مع جمهور المفسرين وإن هذا قسم. وإحنا قلنا لماذا جاء بهذه الصيغة؟ لأن الأمر إيه؟ في قمة الوضوح، لا أقسم بيوم القيامة، فهنا قسم بيوم القيامة أو من شدة وضوح يوم القيامة ودلالة الكون كله على أن الله جل قادر على البعث، الأمر لا يحتاج إلى قسم. لا أقسم بيوم القيامة، وإن كان دول بعضهم جعلهم قولين إن ده مش قسم لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم، أو هذا قسم لكن من شدة وضوحه جاءت هذه الصيغة، أيا كان الأمر فيه تعظيم يوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هنا المفسرين توقفوا، وتوقف المفسرون، ما معنى لا أقسم بالنفس اللوامة؟ ولماذا يقسم الله عز وجل بهذه النفس؟ وما هي هذه النفس أولا؟ ما معنى النفس اللوامة؟ ثم السؤال الثاني، ما علاقة النفس اللوامة بيوم القيامة؟ إيه علاقة الجمع بينهم؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ثم بعد ذلك أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ واختلف المفسرون فين جواب القسم، وكتير قال إن جواب القسم محذوف. جواب القسم فين محذوف؟ تقديره بلى، الله عز وجل قادر على البعث. وأيضا كأن من شدة الوضوح لا يحتاج أن يذكر جواب القسم، فكأن الأمر كله في قمة الوضوح. طيب إيه هي النفس اللوامة؟ ما هي النفس اللوامة؟ بعضهم قال دي نفس المؤمن اللي طالما تحاسب المؤمن يحاسب نفسه كثيرا، لما فعلت، مما أكلت، هذا الماذا الحلال أم حرام، يسأل نفسه لماذا أخرت، لماذا قدمت، يسأل المؤمن نفسه دائما، يحاسب نفسه. وجاءت بصيغة المبالغة لأن المؤمن يكثر من لوم نفسه، يعاتب نفسه كثيرا في الدنيا. المؤمن كثير المحاسبة لنفسه وكثير المعاتبة لنفسه. وقيل هذا في الكافر يوم القيامة يلوم نفسه، يوم القيامة يتحسر على كل لحظة ضيعها بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فيأتي العاصي ويأتي الكافر والفاجر يوم القيامة وينظر إلى ثواب أهل الإيمان ثم يتحسر ويندم ويلوم نفسه على كل لحظة ضيعها، كانت في هذه اللحظات فرصة لطاعة الله سبحانه وتعالى. وقيل إن النفس اللوامة المؤمنون يلومون العصاة يوم القيامة، يعاتبونهم يوم القيامة. وقيلوا ده الأرجح، إن النفس اللوامة كل الناس لابد إن تأتي عليها لحظة لوم، سواء المؤمن يلوم نفسه في الدنيا، أو حتى المؤمن المقصر يلوم نفسه يوم القيامة، أو العاصي يلوم نفسه في الدنيا ثم لا يفعل الطاعات. يعني ممكن يمر بلحظة ندم لكن لها ليست ندم توبة، كما قال أخو ابن آدم، أحد ابن آدم، حينما قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، ولما قال ربنا سبحانه وتعالى قبلها فأصبح من النادمين. هذا الندم ليس ندم توبة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن كل قاتل إلى يوم القيامة على ابن آدم الأول كفل من هذا القتل، هو اللي سن سنة القتل. فهذا الندم ليس ندم توبة. فأحيانا الإنسان بمر بلحظات لوم، يقف مع نفسه كده يقول أنا أخطأت، هو معقول أنا عايش في الحياة دي عبث كده؟ مش معقول الكون ده من غير غاية، مش معقول إن أنا مفيش طاعات. ممكن يلوم نفسه ثم يأتي ليفعل الطاعة فيتردد ثم يترك الطاعة. كتير مننا ممكن يمر بلحظات إفاقة، لحظات أنه بيترك يقظة، يترك الغفلة، لكن لا يستطيع أن يفعل الطاعات. يعني مثلا واحد صاحبه مات، فعلى القبر يبكي ويندم ويقول يا رب وأنا إن شاء الله هعمل وهعمل وهعمل، ثم بعد ذلك إذا عاد لحياته نسي كل هذه الوعود والمواثيق. أيضا حينما يكون في منتصف البحر، حالة الإنسان اللي يعني إيه الموج بيرتفع من حوله ويكاد أن يغرق، يا رب إن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين، ويلوم نفسه. الشاهد أن كل إنسان مؤمن أو كافر سوف تأتي عليه لحظة هذه لحظات اللوم، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وإحنا قلنا إن الأرجح إن النفس اللوامة كل النفوس بتمر بلحظات لوم وندم. طيب إيه علاقة النفس اللوامة بيوم القيامة؟ يعني إيه علاقة إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة؟ الناظر في هذه السورة يجد قول عتاب للإنسان اللي يريد أن يعيش الحياة في حالة عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون. هذه السورة تخاطب هذا الإنسان الذي يريد أن يعيش الحياة سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هذه السورة تخاطب هذا الإنسان، الإنسان اللي عايز يفجر، عايز يعيش حياة كما قال الشافعي أجمع من نحفظ من أهل العلم، قال الشافعي أجمع من نحفظ من أهل العلم أن سدى معناها، سدى معناها لا يؤمر ولا ينهى. إن في اتفاق من المفسرين إن المعنى العام لكلمة سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إنه عايز يعيش بدون أوامر وبدون نواهي، عايز يفعل ما يشاء، اللي هي التفسير العملي ليها بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وهنتكلم على معاني يفجر أمامه، لكن المعنى العام كده السريع إنه عايز ينطلق يفعل ما يشاء، لا يريد أي حد من الحدود، مش عايز أي أوامر أي نواهي، لا هو عايز يفجر، عايز ينطلق. هذه السورة تخاطب هذا الإنسان المعرض الذي أعرض عن الصلاة، فلهو لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى متبخترا متكبرا. هذه سورة هذا الإنسان المتكبر اللي عايش في حالة من اللامبالاة يظن أن الحياة سدى تخاطبه هذه الصورة. وهذا الإنسان يهاجم أصلا، يأتي بشبهة ويقول كيف يجمع الله العظام بعد الموت. يعني هو جاي يخاطب الإنسان، جاي يخاطب المؤمن بشبهة، يقول أنا مش مقتنع بالبعث لأني في شبهة، وأن الأمر هكذا يدعي ذلك المجادل، يدعي أن الأمر ليس له علاقة بالشهوات، ولكن الأمر أنه هو شبهة عقلية. اقنعني كيف يجمع الله العظام بعد الموت، تدعون يا أهل الإيمان كما تدعون أن هناك بعث، ده على لسان المجادل. فما الدلالة على البعث؟ بل الأدلة العقلية كما يدعي أن العظام تتفتت ويستحيل أن تجمع مرة أخرى. فيقول إزاي أيحسب الإنسان وأن لا نجمع عظامه، يظن أن هذا وهم. جاءت هذه الصورة لتخاطبه. استحضار الشخص اللي بتخاطبه الصورة هيساعدنا على فهم الصورة، واستحضار كما ستأتي في الصورة الدوافع النفسية اللي بداخل هذا الإنسان اللي جعلته يتبنى هذا الرأي أيضا ستوضحه هذه الصورة. طيب، السؤال اللي احنا سألناه، إيه علاقة النفس اللوامة بيوم القيامة؟ هذه النفس اللوامة من أدلة يوم القيامة. هذه النفس اللوامة، هذا اللوم اللي بداخل الإنسان من أدلة وجود يوم القيامة. كيف هذا الأمر؟ إزاي؟ إزاي إن النفس اللوامة؟ إزاي إن فكرة اللوم في الدنيا والعتاب والندم، إنك تلوم نفسك، فكرة التقصير وإنك بتلوم نفسك في أي أمر ديني أو دنيوي، مجرد وجود هذه الفكرة بيننا في الدنيا، مجرد إن العقل مستوعب يعني إيه لوم، ده دليل على يوم القيامة. طب إزاي بقى الكلام ده؟ نشرح إزاي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الحياة سدى كما يدعي ذلك الملحد، الحياة عبث مفيش فيها أي معايير ولا أي قواعد ولا أي قيم بنرجع ليها، الحياة كلها عبث، جئنا عبثا وننتهي عبثا، وأن كل واحد يفعل ما يشاء من فجور، كل واحد ينطلق كما يشاء، كل واحد يفجر أمامه كما يشاء، وأن مفيش بعث ولا يوم قيامة ولا حساب ولا خلق ولا إله ولا أي شيء، هكذا يدعي. خلاص. طيب، لو إن الحياة جت صدفة والحياة عبث وملهاش غاية، طيب إيه فكرة إن الإنسان يلوم نفسه؟ ليه يلوم نفسه؟ يلوم نفسه على التقصير. طب هو ليه في تقصير أصلا لو إن الحياة عبث؟ يعني لو إنسان دخل كلية مش فيها امتحانات، وإن كل الناس نجحت سقطت كله زي بعضه، وإن اللي عايز يذاكر يذاكر واللي عايز ما يذاكرش ما يذاكرش، فلما واحد يجي للتاني يقول له أنت مقصر، يقول له يعني إيه مقصر؟ يعني ايه مقصر؟ هو في صح وغلط عشان تقول لي يعني ايه مقصر؟ هو في امتحان عشان تقول لي يعني ايه مقصر؟ لا، اللي بيقيم كلمه مقصر دي الامتحان، ان في معايير بنرجع ليها. فوجود الاله سبحانه وتعالى، وجود الحق، وجود اخلاق ثابته، وجود قيم ثابته، وجود معايير ثابته، وجود هذا الشعور بداخل الانسان اللي شعر بيه ابن ادم الاول لما قتل وشعر بداخله بشعور معين، ده دليل ان في يوم كامل هيحاسب فيه الإنسان. لما الإنسان بيترك أن يحاسب نفسه في الدنيا سوف يأتي هذا اليوم ليحاسب الإنسان. هذه النفس اللوامة، هذا اللوم، هذا العتاب دليل أصلا على وجود ربنا. يعني لو الحياة زي ما قلنا عبث، لو الحياة ما فيش فيها أخلاق ثابتة زي ما بيدعي الملاحدة. وعلى فكرة أكبر إشكالية بتواجه الملاحدة الآن، من أكبر الإشكاليات، يعني في إشكاليات كتير بتواجههم مسألة خلق الكون، لكن من أيضا من الإشكاليات الكبرى قضية الأخلاق. إن أنت بتقول للملحد انت بتنكر وجود ربنا، طيب ليه في اخلاق؟ ليه في صح وغلط؟ هو بيقول ما فيش اله، ما فيش وحي، ما فيش بعث، ما فيش يوم قيامه. طيب على اي اساس كلمه صح وغلط تبقى موجوده؟ يعني لما نقول الكذب غلط، ليه الكذب غلط؟ يعني المفروض الملحد يقنعنا ليه الكذب وحش. كلمه وحش اصلا وكلمه غلط هو ملهاش تعريف عنده، لا هو كل فكر مادي الحاجة، لذلك فكره فكر المصلحة، الحاجة اللي بتجيب له مصلحته هو ده اللي عنده صح. لكن احنا عندنا ممكن انسان يضحي بنفسه ويخسر قدام الناس نفسه وماله ونقول عليه بطل وكسبان، والناس تحس انه هو انسان كويس. طب ليه بنعظم الانسان الكويس اللي ضحى؟ يعني ممكن واحد يشوف شخص بيؤذى، شوف امرأة مثلا بيعتدى عليها في الشارع وهو شهم، يروح يجري ويضرب الشخص ده وما يعرفش ينقذها ويموت وما انقذهاش وما انقذش مثلا السرقة ولا اي شيء، احنا بنقول عليه انسان فاشل؟ ما هو ما حققش المنفعة المادية انه ينقذ شخص من السرقة، ما حققهاش، لكن احنا بنقول عليه شخص ايه؟ بطل. ليه الناس كلها تعظم هذا الشخص؟ الفطرة اللي جوانا ان ده عمل اخلاقي. طب ما احنا جبنا الاخلاق دي منين؟ يبقى إذن وجود الأخلاق بداخل الإنسان إنه بيحب الخير وإنه بيكره الشر، وجود أخلاق ثابتة في العالم كله بيحب الصدق، العالم كله يكره الكذب. ولو رحت لأي مصلحة مادية، مؤسسة مادية في بلد شيوعية بتنكر وجود الله، يقول لك لا ممنوع الكذب. طب ليه؟ منين اعترفت إن الكذب والغش غلط؟ طب ليه الغش غلط؟ فإذن الكون ربنا سبحانه وتعالى خلقه بمعايير معينة نرجع لها، في قيم ثابتة. هذه القيم هي اللي بتخلي الإنسان يلوم نفسه. إحساس اللوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماه وازع الله في قلب كل مسلم، الإحساس اللي جواك اللي احنا بنسميه الضمير، الإحساس اللي جواك ده انك لما تعمل حاجة غلط تشعر بالزعل، الإحساس ده دليل على وجود يوم القيامة. يعني انت بتفضل خد بالك، الوازع ده ممكن يموت الإنسان، يفضل الضمير يصرخ ويصرخ ويصرخ والإنسان لا يبالي، الإنسان يبعد. جرب كده أو بلاش، يعني تجرب، بلاش أقولك تجرب معصية، مش هينفع أقولك جرب معصية. تخيل أنت أول مرة عملت معصية أو سبت فيها صلاة، تشعر بنوع من الإيه، من ضغط القلب كده. لو كررت المعصية دي كتير أو تركت الطاعة كتير، الضغط ده بيختفي. أول مرة أنا سبت فيها الصلاة كنت بشعر بقسوة في القلب، أول مرة عملت فيها المعصية دي كنت بشعر بضغطة في القلب، لما استمرأت الوضع وعملت المعصية دي كتير ما عدتش أحس بحاجة، مات. يعني النفس اللوامة دي هم يريدون أن يقتلوها، اللي عايز يفجر أمامها ده عايز يموت النفس اللوامة، مش عايز يسمع كلمة اللوم، مش عايز حد يعاتبه، مش عايز حد يقوله أنت مقصر، فبيفضل يتجاهل هذه النفس ويتجاهل هذه النفس ويفجر والعياذ بالله وينطلق في المعاصي حتى تموت هذه النفس ويموت هذا الوازع ويموت هذا الضمير بداخل الإنسان، فيفعل المعصية ولا يشعر بأي عتاب داخلي، بل حتى العتاب الخارجي اللي كان بيذكر هذا الوازع لا يريد أن يسمعه، وأي مؤثر خارجي، الموت أو الخسوف أو الزلازل، أي مؤثر خارجي يؤثر على هذا الوازع لا يريد أن يتعرض له، مش عايز يسمع. يبقى إذن هذه النفس وضعها الله عز وجل بداخلنا لنتذكر هذا اليوم. أنت اليوم تحاسب نفسك وغدا يحاسبك الله، أنت اليوم تسأل نفسك لما فعلت كذا وغدا يسألك ربك لما فعلت كذا. الذي يكثر من حساب نفسه في الدنيا لا يحاسبه الله يوم القيامة، والذي أعرض عن لوم نفسه وعن محاسبة نفسه في الدنيا يعاتبه الله عز وجل يوم القيامة. يبقى الإنسان عايز يعرف هيتحاسب يوم القيامة ولا لا على كل شيء، يسأل هو أنا الوقتي بعمل إيه في الدنيا، أنا معرض متجاهل متغافل أفعل ما أشاء أظن الحياة سدى، إذن هذا سيحاسب على كل شيء، على الصغيرة والكبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة قبل الكبيرة، حتى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لو أنا في هذه الدنيا أسأل نفسي عن كل فرض ضيعته لماذا، وأحاسب نفسي وأتوب وأندم وأعود إلى الله عز وجل، هذا اللوم يخفف عني الحساب يوم القيامة. نسأل الله أن يخفف عنا الحساب وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوم. إذن ذكرنا أن قضية اللوم أصلا بتدل على وجود الله سبحانه وتعالى، هذه الفطرة التي وضعها الله عز وجل بداخلنا لنتذكر يوم القيامة عشان الإنسان يعرف يحاسب نفسه. لو الإنسان قضية اللوم مش موجودة في حياته وبيفعل المعصية ولا يشعر بأي عتاب داخلي، الإنسان والعياذ بالله يكون أشبه بالأنعام. أنت ممكن تجد الأنعام تفعل الأشياء ولا تشعر بالندم، يعني ممكن حيوان يفترس حيوان آخر ولا يبكي ولا يندم ولا يعاتب نفسه، بل يفعل هكذا، يعيش الحياة هكذا. هناك أناس والعياذ بالله يريدون هذه الحياة، قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يبقى عرفنا إيه علاقة النفس اللوامة بيوم القيامة، وأهمية المحافظة على هذه النفس لترتقي من كثرة اللوم إلى النفس المطمئنة. يبقى إذن في نفس مطمئنة، كيف نصل إلى النفس المطمئنة؟ بأن احنا نلوم أنفسنا، نعاتب ليه عملت كده، ليه ضيعت القيام الليل، لماذا لا تنفق، لماذا لا تتصدق، لماذا لا تصوم. لما أعاتب نفسي فأحافظ على هذه الطاعات، بعد فترة خلاص تعودت على الطاعة فأصبحت الطاعة بالنسبة لي سهلة، أصبحت أطمئن بالطاعة فتأتي هذه النفس، النفس المطمئنة التي ينادي عليها ربنا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كان راضيا بالطاعات، كان راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فينادي عليه ربنا راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طيب يبقى إذن احنا قلنا وللأسف الواحد أصبح بيضطر أن يذكر قضية الإلحاد كثيرا لكثرة ما بيسمع ناس يقول لك فلان أصلنا صاحبي عنده شكوك، أصلنا صاحبي، وللأسف الموضوع في قمة يعني عايز أقول التفاهة، لكن هو مفيش أصلا مبنى متكامل للإلحاد. أي حد بيجي يطرح حتى فكرته عن الإلحاد هو كملحد فكرة متهافتة تماما، ولا سيما في قضايا كثير من أهمية قضية الأخلاق، من أكتر ما يفضح الملحدين مسألة الأخلاق، أنك تسألهم ليه العالم كله بيكره الكذب، ليه العالم كله يلوم على الغش، لماذا؟ ذلك اللي عايز يكون مضطرد مع نفسه من الملحدة قال كده فعلا، قال ما فيش حاجة اسمها أخلاق، قال ما فيش حاجة اسمها أخلاق، ولا في حاجة اسمها احترام الكبير، ولا مثلا ان في طفل معوق ان احنا نحافظ عليه، قال لا لا ابدا. الاطفال زي نيتشه، الاطفال المعوقة دي نولع فيها لانها بتضرب الاقتصاد، واللي يعدي مثلا سن معينة من 60 وما عادش منتج عادي نحرقه ما فيش مشكلة، وان البقاء للأقوى. هو ده عشان يكون مضطرد مع نفسه، ومات مجنون في الاخر نيتشه، اهلكه الله عز وجل واصبح عبرة. يعني نيتشه نفسه لو هنعامله بالمنطق بتاعه نولع فيه، يعني لو احنا حبينا نعامله هو بالمنطق اللي اسسه يبقى اول حاجة نعملها فيه ان احنا نولع فيه عشان نخلص منه، لانه مش منتج للمجتمع. تخيل يعني قضية الاخلاق قضية هامة. هذه النفس، هذه النفس دليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى، دليل على يوم القيامة. هذه النفس التي استعصت على فهوم البشر هي من خلق الملك سبحانه وتعالى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه النفس بتقدير من الله قد تصل إلى أعلى عليين، وهذه النفس إن تركها الله عز وجل وأعرض الإنسان عن تزكيتها تنزل إلى أسفل سافلين. هذه النفس العجيبة، فأقسم ربنا سبحانه وتعالى على هذه النفس ولا أقسم بالنفس اللوام. أيحسب الإنسان، السورة الآن بتخاطب ذلك الشخص الذي توقف عن لوم نفسه، الشخص اللي ما عادش بيعاتب نفسه، الشخص اللي عايش الحياة عبث، اللي عايش الحياة سدى، اللي بيصحى الساعة 2 الظهر وبيعمل اللي هو عايزه وبينام في أي وقت ومفيش صيام مفيش صدقة مفيش صلاة، يفعل ما يريد، تخاطبه هذه السورة. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ الظاهر إن الشخص ده جاي بشبهة، ظاهريا كده زي ما بيجي أي حد يقول لك أنا عندي شبهة ضدين، تقول له تفضل، يقول لك مثلا أنا مش مقتنع بإن الكون ده له خالق، أنا مش مقتنع. فهنا الشبهة بتاعته بيقول أنا مش مقتنع إن الإله اللي أنتم بتدعوه موجود قادر إنه يجمع العظام مرة أخرى، خلاص أنا مش معتقد إن دي الشبهة اللي بيقدم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ فيقول ربنا سبحانه وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. إيه علاقة الآيات دي ببعضها؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول، بيرد عليه، أنت بتقول له الله ليس، أنت تدعي أن الله ليس قادرا على جمع العظام، كان متوقع أن الآية تقول بلى قادرين على أن نجمع عظامه. أنتوا نمتوا؟ معلش أنا تعبان النهاردة فمش قادر أزعق، فمش قادر أصحيكوا كل شوية، معلش. فكل واحد إيه يعني يلاقي حد جنبه نايم يصحيه. صلوا على النبي. كان متوقع ان الايه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نجمع عظام. هو بينكر جمع العظام، فالايه بتثبت له جمع العظام؟ لا، الايه جاءت بلى قادرين على ان نسوي بنانه، تسويه البنان والمفاصل الصغيره. يعني مش بس ربنا قادر ان يجمع العظام الطويله، عظام مثلا الفخذ والساق والذراع، لا، الله قادر على جمع هذه العظام وعلى جمع المفاصل الصغيرة ووضعها في مكانها وتسويتها كما فعل أول مرة. فكأن يا من جئت بهذه الشبهة ارجع وتدبر في نفسك، حرك مفاصلك، تدبر في أمر نفسك. لماذا لم يضع الله عز وجل العظام في اللسان؟ كيف يستطيع الإنسان أن يبصر بهذه العين؟ كيف يستطيع الإنسان أن يسمع؟ راجع نفسك، أولم يتفكروا في أنفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إن نفس الإنسان كبدن طبعا كنفس كفيل بإثبات يوم القيامة، وأيضا البدن كفيل بإثبات يوم القيامة، فثنائية الإنسان البدن والنفس كفيلة بإثبات يوم القيامة، لا يحتاج حتى إلى النظر في الكون، مجرد الإنسان ينظر إلى نفسه. لذلك أحد معاني بلا قادرين على أن نسوي بنانة، أي نسوي بنانة، قيل من معاني التسوية مش بس الجمع، لا، قيل من معاني التسوية أن ربنا سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يجعل كف الإنسان في سوى واحد كخف البعير. يعني احنا الكف بتاعنا مش في سوى واحد، لا، فيها أصابع ومتفرقة عن بعضها وتتحرك ومختلفة في الطول وفيها ثنيات، دي يد الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كنت قادرا على أن أجعل هذه اليد كخف البعير في سوى واحد، نسوي بنانة يعني أجعلها سواء مستوية. أنا الذي جعلتها لك في هذه الصورة، أفلا تشكر هذه النعمة؟ كنت قادرا على أن أجعل يدك كالأنعام، لكني فضلتك على الأنعام وجعلت لك هذه اليد بهذه الطريقة لتمسك القلم ولتكتب بها ولتتعلم، أفلا تشكر هذه النعمة؟ ده أحد معاني الآيات. والمعنى الآخر اللي ذكرناه في الأول وملئ لي كثير من المفسرين، بلا قادرين أي يوم القيامة ليس فقط على أن نجمع العظام الطويلة، بل حتى المفاصل الدقيقة، ويركب كل عظم وكل مفصل في مكانه. الله سبحانه وتعالى قادر. ثم أعرض القرآن عن إجابة هذه الشبهة، يعني الشبهة كان الجواب سطر واحد أو أقل من سطر، آية واحدة، هو بيقول الله ليس قادر على جمع العظام، الجواب بلى الله قادر على تسوية البنان. تكملة إجابة الشبهة في آخر السورة، ركز معي، شوف إزاي القرآن بيجاوب على الأسئلة. تكملة إجابة السؤال من أول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة، ذكر مراحل الخلق هنا في آخر السورة دليل على قدرة الله على البعث، ده الدليل العقلي، إن الإنسان بعد ما كان نطفة مني يمنى ثم علقة ثم إزاي فصل وجعل الزوجين الذكر والأنثى، الذي فعل ذلك قادر على البعث مرة أخرى، دي الإجابة العقلية، الدليل العقلي جه في آخر السورة. واحد يقول لي أنت بتقول الدليل العقلي، معلش هو النهاردة الدرس يعني الناس كانت متوقعة أن سورة القيامة هنعيط. أنت بتقول إن الدليل العقلي جه في آخر السورة، هو مش الدليل العقلي ده المفروض يبقى من بره القرآن، وان عندنا دليل من القرآن ودليل من العقل، يعني ايه الدليل العقلي يجي في اخر السورة؟ لا، ايات القرآن اصلا في حد ذاتها فيها ادلة عقلية تصلح لان احنا نتناقش بها. يعني انت لما تيجي تتكلم واحد منكر للقرآن ويقولك هات لي دليل عقلي، فتقول له ان ربنا بيقول في القرآن عندنا كدليل عقلي ان الكون لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، ان الكون ما يصلحش له غير اله واحد. يقولك لا لا لا، أنا عايز دليل من العقل مش من القرآن. تقول له مالكش دعوة من قائل هذه العبارة، دي جملة مناسبة للعقل، مالكش دعوة من القائل، لكن ده دليل عقلي. إذن وردت في القرآن قضايا عقلية منطقية أصلا يصلح الاحتجاج بها، فميجي ينكر يقول لك لا ما ينفعش تستدل بالقرآن، أنا أنكر القرآن. قول له مالكش دعوة من الآية، أنت مالك من الآية، الجملة دي غلط عقليا، أنت عندك رد منطقي إن الجملة دي غلط؟ فاهمين الفكرة؟ لذلك ان الادله العقليه منها ما ورد في النقل يعني في القران وفي السنه، ومنها الانسان هو اللي استنبطه. واضح؟ طيب نيجي هنا ان القران اجل النقاش، ركزوا معايا ازاي تتناقش مع الشخص المعرض اللي هو عايش حياه اللامبالاه. مش الصح انك تقعد ترد على كل شبهات، ده مش صح، الصح ان ده محتاج لي يقظه، ده محتاج لي هزه عنيفه، ده محتاج لطرقات، ده محتاج لتخويف قبل الإجابة العقلية. في آخر سورة بعد ما خوفوت السورة قلت لو أنت عايز دليل ورد على الشبهة، الرد هو كذا كذا كذا. طيب بلا قادرين على أن نسوي بنانا، بل ربنا بيقول لنا هذا الإنسان الذي يدعي إن عنده شبهات، القضية الحقيقية مش شبهات ضد الدين أبدا ولا شبهات ضد وجود ربنا، الإشكالية الأساسية عنده أنه يريد أن يفجر، بل يريد الإنسان لإيه؟ ليفجر أمامه. القضية قضية شهوة، القضية مش قضية شبهة، القضية الأساسية قضية أن في شهوة جواه، هو لا يريد أن يسمع كلمة حرام، لا يريد أن يسمع كلمة قال الله تعالى، لا يريد أن يسمع كلمة القيامة البعث اليوم الأخير، مش عايز يسمع، هو عايز يفجر، لا مسرف على نفسي في المعصية. تيجي تقول له أنا عايز أتكلم معك كلمتين، مش عايز أسمع، تقول له طيب يعني اشتري مني بس، يقول لك انزل من على وداني. يا عم طيب اخش اكلمك، مش عايز. طب اسمع وما تنفس، مش عايز. هو مش عايز، بل يريد الانسان ليفجر. شفت الصوره بتتفجر؟ هو عايش في حاله من الفجور في المعصيه والعياذ بالله. الصوره بتخاطب هذا الشخص، هذا الشخص يدعي دايما ان هو بيفكر بطريقه عقليه، ما بيدعيش انه صاحب شهوات. يقول لك لا لا انا مش مقتنع، انا مش مقتنع ان في يوم قيامه. مش معقول ربنا قدر على جمع العظام، هيحسب الانسان ولا نجمع عظام؟ ربنا بيقول لنا ان الدافع الرئيسي لانكار يوم القيامه هو حب الشهوه، زي ما ورد عن كثير من السلف في كلمه يفجر امامه، يركب راسه يفعل ما يشاء، لا يريد ان يسمع حلال او حرام، لا يريد ان يسمع عن يوم القيامه، لا يريد ان يؤمر ولا ينهى. كل دي اقوال وردت. ايه معنى كلمه يفجر امامه؟ راكب دماغه مش عايز يسمع اي حاجه. تيجي تقول له بس هكلمك عن ربنا، مش عايز. واحد صاحبه مات، مش عايز يعيش لحظات الموت دي، عايز ينساها، عايز يخلص. انا افتكر كان احد اصدقائي مات فجاه، اظن اكثر من 10 سنوات، فاحد قريبين له في لحظات الدفنه كان موقف صعب جدا. واحد صاحبي يموت فجاه، كنا لسه في الكليه، وكان مشهد الغسل وهو بيجرد من الثياب، وكان يعني شخص كان غني جدا، كان بيلبس افخر الثياب، كان مشهد تجريده من الثياب ويوضع في كيس كده، مجمعين الثياب في كيس وخرجت من المغسله. كلنا امام المغسله كنا في حاله انهيار. المشهد البنطلون اللي الناس كانت بتبص عليه والجزمه والساعه الروشه، كل ده اتحط في كيس والان يكفن. كان مشهد مؤلم، فمنا من لم يتمالك. فانا خرجت بره، مشهد كان صعب، لقيت واحد صاحبي بره صديق له جدا قاعد في العربيه شغل الكاسيت، واحد بيشرب سجاير، هو عايز اللحظات دي تعدي، مش عايز يعيش اللحظه دي، لانه لو عاش اللحظه دي هيفوق. لو ساب نفسه يعيش اللحظه دي ويسال يعني ايه موت وماذا بعد الموت واحنا جينا هنا ليه، ويعني ايه روح، وليه الروح دي راحت وهتروح فين، يعني لو قعد يسال نفسه هيوصل، لو سال نفسه صادقا. لكن الانسان عايز اللحظات دي يعديها، عايز يشغل نفسه، فعايز اللحظات دي تمر. اللحظات دي ممكن تكون لحظات غصب عنه زي المرض والموت، او لحظات شخص بيكلمه مش عايز يسمع. فقال ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الشخص: بل يريد الانسان ليفجر امامه. ولما يجي يفجر يتعامل تعامل المستبعد المستهزئ، يساله ايان، سؤال للبعيد، حلني لما يجي يوم القيامه فين. يعني بدا بشبهه وبدا يسخر، تقول له ده في يوم قيامه. طب لما يجي يوم القيامه بقول لي التريقة بقى يسخر. عارف لما تيجي تقول واحد ده في امتحان، يقول لك ماشي ماشي، اما يجي امتحان يبقى رن عليا، بيسخر. القران رد على السخريه دي ازاي؟ ما قالوش طب في يوم قيامه، قالوا لا لا، القران تعامل ان ده امر، اللي انت بتنكره ده امر واقع، وانت هتفضح في هذا اليوم. زي ما قلنا الطريقه المشهوره لاجابه القران مع المستهزئ المنكر، لما يجي يقول لك ما فيش امتحان تقول له طيب، مش تقول له في امتحان، تقول له يوم الامتحان هتسقط وهتعاتب وهيستهزئ منك وهيسخر منك. انت بتتكلم عن الاحداث اللي بتحدث في الامتحان، مش بتثبت له وجود الامتحان. احنا بنتكلم القران بدا يسال ايان يوم القيامه، وفجاه ينتقل السياق الى يوم القيامه. فاذا برق البصر، اذا الفجائيه، برق البصر. هو الان يستهزئ، القران استعمل لفظ في خوف، عينه بتبرق من الخوف. يعني القرآن بينقله من حالة نفسية في حالة المستهزئ اللامبالي لحالة الخوف الفزع. شوف ازاي القرآن بيضغط على النفس. لا اعتقد ان اي نفس تستسلم للقرآن وتسيب نفسها القرآن الا وتؤمن. اي نفس بشرية لو سابت نفسها القرآن حاجة من الاثنين، يا هتؤمن يا هتجحد، يعني هتوقن ان ده من عند ربنا وبعدين تجحد. لازم القرآن. ألا يعلم من خلق، الذي يتكلم بالقرآن هو الذي خلق الإنسان ويعلم نقاط ضعف الإنسان. القرآن انتقل مباشرة إلى لحظات الخوف اللي بيكون فيها الإنسان المستهزئ. ركز على، ركزوا معايا هنا، الآيات كلها بتتكلم على مشاهد فيها خوف وفزع. برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ويلقين في جهنم. كان من شوية بيقول أيان يوم القيامة، الوقت يقول الإنسان يومئذ أيان المفر؟ أين المفر؟ بدأ يسأل السؤال المستعجل بسرعة، أهرب فين؟ أروح فين؟ أما بدأ يوم القيامة. القرآن نقله من حالة نفسية لا مبالاة، سدى، عبث، يستهزئ، لحالة الفزع والرعب وبرق البصر، ويسأل سؤال متعجل أين المفر؟ ويترد عليه برضو القرآن، يرد عليه يقوله كلا. شوف الآيات عكست، هو في الدنيا بيتكلم معاك بلا مبالاة ومش مفيش، وانت متحفز خلاه يوم القيامة هو متحفز، تقول له كلا لا وزر، مفيش مهرب، لا وزر لا مهرب. وقيل الوزر المكان المرتفع من الأرض اللي الإنسان ممكن يختبئ فيه، يعني يوم القيامة أرض بيضاء نقية فيش فيها، لا تجد فيها عوجا ولا أمتا، مفيش فيها أي صعودات ولا نتوءات الإنسان يختبئ فيها. فكلا لا وزر، مفيش مكان تستخبى في يوم القيامة، كلا لا وزر. إلى ربك الذي أعرضت عنه، الذي لم تشغل بالك يوما وتتساءل من الذي خلقني، ما هو حق الله علي. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. من المعاني اللطيفة التي قيلت في خسف القمر وجمع الشمس والقمر، إن الإنسان كان عنده اليوم النهار زي الليل، كان عايش حالة لا مبالاة، فيأتي أيضا يوم يجمع فيه الشمس والقمر، ينتهي قضية الليل والنهار اللي هو كان لا يشعر بهما أصلا، كان لا يشعر بقيمة الزمن، زي ما أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالعصر. إلى ربك يومئذ المستقر. الموضوع خلص؟ لا لا لا، ده أنت هتحاسب على كل شيء. ينبأ، هو كان يفجر أمامه، هو عمال يعمل اللي هو عايزه، معاصي سر ومعاصي جهر، ويفعل ما يشاء ويفجر ويفعل كل ما يشاء من المعاصي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يعني إيه قدم وأخر؟ قيل كل عمل عمله وعمل تركه كان ينبغي أن يعمله، هي دي أخر، يعني كان ينبغي أن يصلي فأخر الصلاة وأخر الزكاة وأخر الصيام، يحاسب على هذا التأخير. وقيل أخر يعني عمل أعمال سنة في الحياة، سنة تفعل بعد موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. يعني مات وتكتب له الحسنات، مات وتكتب له السيئات، فيوم القيامة يقدم بما قدم أي عمل أثناء حياته، وبما أخر أي بما يكتب عليه بعد مماته، في معاصي جارية وفي في سيئات جارية وفي حسنات جارية. يعني اللي سن سنة سيئة أو بدعة أو معصية أو أبعد الناس عن الشرع أو أفسد في الأرض من بعد موتي، زي أتاتورك كده في تركيا مؤسس للعلمانية، لا يزال يحمل هذا الوزر في تركيا، يعني هو اللي أسس ده، هو اللي منع الأذان وشال اللغة العربية، هو اللي عمل ده، فبيحمل الوزر. فكل من فعل أشياء وتستمرت هذه المصائب بعد موته يحمل هذه الأوزار. وكذلك عكس السيئات، الذي يفعل الطاعات، الذي يعلم العلم ويبقى هذا العلم بعد موته يأخذ الحسنات. ينبأ الإنسان يومئذ، كما أن الله جل أحاط بالعظام وجمعها، أحاط بالأعمال وجمعها. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هو لا يحتاج أن ينبأ، يعني يوم القيامة مش محتاج حد يقول له انت غلط، هو عارف ان هو غلطان حتى لو كان منكر. كتير من الناس اللي بيناقشوا، اللي بيقولك انا مش مقتنع ان كذا حرام، هو عارف من جواه ان ده حرام، بقول كتير مش كل، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني إيه بل الإنسان على نفسه بصيرة؟ يعني هذا الإنسان حينما ينبأ بما قدم أخر، لو أنه أنكر يوم القيامة واعتذر ولو ألقى معاذيره، وقعد يعتذر يقدم الأعذار يوم القيامة، يقول يا رب أنا ما كنتش أعرف، أنا كنتش أعرف، أنا ما حدش قال لي. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي الإنسان يشهد على نفسه، يعني الجوارح تشهد عليه. لما يقول يا رب ما كنتش أعرف، يختم على فمه وتتكلم الأذن، يا رب هذا كذاب، سمعنا هذه الآية، سمعنا هذه الموعظة. اليد، يا رب كان متعمدا لفعل المعصية. القدم، يا رب سار متعمدا لفعل المعصية. البصر، يا رب لقد نظر متعمدا إلى الحرام. بل الإنسان على نفسه بصيرة، من معانيها أن الإنسان الجوارح، جوارح الإنسان تشهد على نفسه، تشهد عليه. وقيل بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي هو من داخله يعلم الحرام. هذا الوازع هذه نفس الأمة تعلم أن هذا حرام لكنه أصر وأعرض. ولو ألقى معاذيره. يعني ولو ألقى معاذيره في قول أهل العلم حسب معنى كلمة معاذير، بعضهم قال معاذير جمع معذرة إنك تعتذر، فكلمة ولو ألقى معاذيره أي أن الإنسان سيحاسب يوم القيامة على معاصيه حتى لو حاول أن يقدم الأعذار الواهية. في أعذار واهية زي إبليس لما تسأل لما لم تجد لما خلقت بيدي، ربنا قال له لماذا لم تجد؟ قال عذر، يا رب خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا عذر واهي. فمهما اعتذر الإنسان بهذه الأعذار لم تقبل منه. وفي معنى تاني خطير جدا ورد عن بعض السلف ان معاذير جمع معذار، والمعذار هو الستارة بلغة اليمن. فقالوا ان ولو ألقى معاذيره اي ولو أرخى الستور انه يعمل معاصي السر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره اي ستجهد على الإنسان جوارحه يوم القيامة مهما حاول الاختباء والاختفاء اثناء المعصية. ستشهد على الإنسان جوارحه يوم القيامة مهما حاول ذلك الإنسان أن يختبئ وأن يلقي الستور، سيفضح إن لم يتب وإن لم يندم وإن لم يلوم نفسه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، إما أي مهما قدم الأعذار أو مهما أرخى الستور. واضح؟ ثم تأتي آية عجيبة عملت إشكالية عند كتير مفسرين، تحس إن في انقطاع كده في السورة فجأة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الآية بتخاطب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ده رأي جمهور المفسرين. الآية بتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كلا بل تحبون العاجلة، الآية بتخاطب مين؟ الشخص المعرض اللي كان عمال يقول أيانا يوم القيامة. يعني إحنا لو حاولنا نحط إيدينا على آية لا تحرك به لسانك لغاية إن علينا بيانه، يعني من آية 16 لآية 19، وكأنهم مش موجودين وبنقرأ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره كلا بل تحبون العجل، ممكن تحس إن السياق ماشي. فالجملة المقتطعة دي عملت إشكالية، لماذا جاءت هذه الآيات واقتطعت السياق؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى الخطاب توجه للنبي صلى الله عليه وسلم فجأة ويقول له لا تحرك به لسانك أي بالقرآن أثناء النبي صلى الله عليه وسلم، كان جبريل بينزل عليه بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن كان يعجل بالحفظ، فجبريل يقرأ القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتهي جبريل من القراءة كان يحرك لسانه بالقرآن، فكان أحيانا يتدخل عليه القرآن. فربنا قال له لا تحرك لسانك، يا تحرك به لسانك لتعجل به، ما تقلقش إن علينا جمعه وقرآن. ربنا سبحانه وتعالى قادر على جمع القرآن في صدرك، كل المطلوب منك فإذا قرأناه، فإذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه. وقيل من معاني فاتبع قرآنه أي اتبع حلاله وحرامه، لا تكن كالذي يريد أن يفجر أمامه، لا يريد أن يسمع الحلال والحرام، فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، بعد أن تقرأه تكفل الله عز وجل بتبيينه، فتكفل الله عز وجل بحفظه وببيانه، فلا تنشغل أثناء قراءة جبريل بتحريك لسانك. الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم ده في زي ما قلنا زي جملة كده قطعت السياق فجأة، وبعدين كل خطاب للمعرض بل تحبون العاجلة، وسماها ربنا سبحانه وتعالى العاجلة هنا الدنيا. لماذا جاءت هذه الآيات في هذا السياق؟ حقيقة المفسرين اجتهدوا اجتهادات رائعة، أوسع من تكلم في المسألة وجمع الأقوال اللي عايز يرجع لها 6 أو 7 أقوال الإمام الرازي في التفسير. كتير من المفسرين جاب أقوال، لكن أوسع من رأيته تكلم وجمع هذه الأقوال عايز يرجع لها 6 أقوال تقريبا الإمام الرازي. مش هينفع المجلس مش هينفع نذكر هذه الأقوال، لكن ممكن نذكر قولين أو اللي أنا أميل إليه. يعني السنة وردت بحديث إن سبب نزول الآيات إن سيدنا جبريل كان بينزل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل، فربنا قال له لا تحرك لسانك لتعجل به. فلذلك حتى بعض المفسرين قال احنا نسيب الموضوع على ظاهره، ان كانت سوره القيامه بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، سوره القيامه كانت بتنزل وسيدنا جبريل هو بيقرا وسيدنا جبريل بيقرا على النبي صلى الله عليه وسلم سوره القيامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرك لسانه بسوره القيامه، فتوقف جبريل وقال له بأمر من الله عز وجل لا تحرك به لسانك. ثم عاد إلى تكملة السورة. عارف زي بالضبط كده يكون أنت بتعلم واحد حاجة تقول له اكتب كذا اكتب كذا، ثم تقول له لا تنشغل بغير الكتاب، ها اكتب كذا. اللي يسمع الحوار ده وما يعرفش الحدث هيستغرب ايه كلمة لا تنشغل بغير الكتاب، ايه علاقتها؟ لكن لما يعرف الحدث اللي حصل في منتصف وانت بتمليه يفهم ليه. فقالوا أبقاها الله عز وجل كما هي في سورة القيامة حتى كلما يعود إليها النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر هذا المشهد فلا يعود إلى تحريك لسانه. طيب دي جواب ليه جت في المنتصف. طب هو ليه تحديدا في سورة القيامة النبي صلى الله عليه وسلم، وليه قضية التعجل جت في سورة القيامة تحديدا؟ طب ما ده ممكن يكون حصل في سورة تانية. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة لهفته وتعجله على إنقاذ قومه من النار لما سمع الآيات وإن برق البصر وخسف القمر والإنسان بيدور على المفر وكل لوزر عايز يحفظ عشان يروح يجري بسرعة لقومه ليخبرهم لينذرهم من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فربنا بيقول له لا تعجل، كل شيء بقدر، احفظ بس أنت القرآن، انتظر حتى يكتمل القرآن وحتى يكتمل البيان ثم اذهب إليهم. هؤلاء المعرضون يحبون العاجلة، قضية مش قضية أنك تنذرهم، هؤلاء في قمة الإعراض، كلا بل تحبون العاجلة. ربنا بيقول صلى الله عليه وسلم في شخصيات وصلت من الإعراض لدرجة أن الإنذار لا ينفع معهم، فلا تترك القرآن لأجلهم. فهنا في رسالة للداعية أن الداعية محتاج يوازن ما بين العبادة والدعوة، أنه لا يعجل من العبادة للدعوة ولا يعجل من الدعوة للعبادة. يعني إيه الكلام ده؟ سورة طه وردت فيها العجلة مرتين، مرة مع سيدنا موسى لما تعجل وهو كان مع قومه وأراد أن يتجه للعبادة بمفرده فقال له ربنا سبحانه وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، ليه بتتعجل؟ قال وعجلت إليك ربي لترضى، قال إنا قد فتنا قومك من بعدك، ما كانش ينفع تتعجل وتسيبه. فالإنسان لما يكون في مقام دعوة لا يترك الدعوة إلى العبادة، ولما يكون في مقام عبادة زي اعتكاف ما ينفعش يعجل ويترك، أو في قيام الليل يعجل ويترك هذه الأوقات اللي فيها الزاد يعجل إلى الدعوة. زي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سورة القيامة في سورة طه أيضا نهاه ربنا سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لما تتم مرحلة الاعتكاف أو مرحلة البناء والزاد اخرج للناس، فتخرج وأنت مكتمل البناء، ما تخرجش وأنت مبتسر، يعني تخرج لسه غير مكتمل البناء، لا انتظر حتى يكتمل البناء. ذكر أقوال كثيرة في سبب يعني وجود هذه الآيات، لكن أيضا وجود هذه الآية لها سر رائع أختم به لما نيجي نتكلم عن إيه موضوع سورة القيامة. يعني وجود هذه الآية أيضا له إشارة رائعة في فهم سورة القيامة تتكلم عن إيه. لو عايزين نوصل إيه هو موضوع سورة القيامة، حد يفكرني بس لو أنا نسيت في آخر السورة لما نيجي نتكلم بعد ما نخلص التفسير التحليلي كده لسورة القيامة، طيب إيه هو بقى الموضوع العام لسورة القيامة؟ لو حبينا نوصل لموضوع واحد إيه هو ده في آخر السورة إن شاء الله. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا، ربنا سبحانه وتعالى أوجب على نفسه سبحانه وتعالى جمعه وقرآنه، الله قادر على جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرناه المطلوب منك فاتبع قرآن. أحيانا الإنسان ينشغل بالشيء الذي لا قدرة له عليه ويترك الشيء المطلوب منه، يعني أحيانا الإنسان منشغل بنصرة المسلمين في العالم ويترك الشيء المفروض يعمله، وهذه تكفل الله بها، لكن أنت مطلوب منك سبب معين وشبر معين تقدمه. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنشغل بجمع القرآن في صدرك، أنا أفعل لك ذلك، لكن أنت مطلوب منك اتبع قرآنه، خذ بهذا السبب. فإذا قرأناه الأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تعجل واتبع، لا تحرك به لسانك لتعجل واتبع القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. كلا، طب لماذا هؤلاء الناس لا يستجيبون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحبهم ويفزع إليهم ليخبرهم بالإنذار؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من حبه من حبه لهم في نص السورة عايز روح يجري عليهم عشان يبلغهم القرآن. تخيل أنت مثلا بتسمع درس والدرس بيتكلم عن النار، وفي نص الدرس افتكرت صاحبك اللي ما بيصليش فسبت الدرس وطلعت تجري عشان تكلم صاحبك، ده من شدة حبك له. فده هنا اللي حصل، ان في منتصف السورة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيفزع إلى الناس ليكلمهم عن الله، فيقول له ربنا سبحانه وتعالى أن المانع الأساسي من عدم استجابة هؤلاء أنهم يحبون العاجلة، مستعجل، عايز الشهوات العاجلة، لا يريد أن ينتظر ثواب الآخر. كلا بل تحبون العاجل، وهنا ربنا سبحانه وتعالى لم يقل كلا بل تحبون الدنيا أو الحياة الدنيا، ولكن سماها ربنا سبحانه وتعالى العاجلة حتى يبين أنهم عندهم مرض العجلة. مش بس يحبون العاجلة ولا يفكرون مطلقا في الآخر، وتذرون الآخر، يذر الشيء يعني كأنه بيرميه ولا ظهره، مش يعني لم يسمع مطلقا عن الآخر، لا يريد أن يسمع، وتذرون الآخر. شوف هنا الغريب، القرآن طريقة عجيبة، يكلمك في الدنيا كأن أنت عايش في الدنيا، بيتناقش مع واحد بيقول أن الله عز وجل لا يقدر على جمع العظام، فيرد عليه يقول له بلى قادرين على أن نسوي بنانة، وإنت السبب الرئيسي عندك الشهوة، بل يريد الإنسان ليفجر. ثم ينقله القرآن فجأة إلى يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، لغاية لما يقول أين المفر، وبعدين يرجع به القرآن تاني يقول له بس أنت مشكلتك هنا أنك بتحب العجل وتذرون الآخر، وبعدين يرجع به مرة تانية للقيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا، كل ده في يوم القيامة، كلا إذا بلغت التراقي، ده رجع من يوم القيامة، رجع للحظات الموت على فراش الموت، يعني ساب يوم القيامة ورجع على فراش الموت، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ، بيرجعه تاني يوم القيامة، وبعدين رجع للدنيا، فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتولى. القرآن يعني إيه، بيطلع بيه فوق ويرجعه تاني، يروح بيه القيامة وبعدين يرجع بيه، وبعدين يفرجوا أن الناس تنقسم إلى قسمين، كل ده عشان يقولوا خذ القرار، كن من أهل اليمين، اترك هذه العجل. اللي عايز يتكلم مع شخص معرض يتكلم بالطريقة دي وبالسرعة دي، اللي عايز يتعلم يتكلم مع شخص معرض وعايز يقول له اسمعني خمس دقايق بس ويقول لك ماشي خمس دقايق بس ما تزودش عنه، قول له حاضر، يتكلم هذه الطريقة، مواضيع متنوعة، الدنيا والآخرة والقيامة و وفي الآخر الكلام العقلي، ويكون طرقات سريعة. وده القرآن المكي، لأن القرآن المكي بيتكلم مع معرضين، القرآن المدني بيتكلم مع أهل الكتاب بيدعوا ان هم عندهم العلم، فالنقاشات العلميه والتشريعات بتحتاج الى ايات طويله، ايات الطلاق وايات الدين وايات المعاملات الماليه. ما ينفعش تروح لشخص معرض وتكلمه برتم هادي وكلام طويل، مش هيسمعك، مش هيسمعك، لازم يكون كلامك طرقات سريعه متنوعه، واضح؟ فالقران بنتعلم منه كيفيه الخطاب واسلوب الخطاب وكلام اللي هنتكلم بيه في الخطاب. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة، اكتسبت هذه النضرة. ربنا بيقول إن الناس لما اختلفت في الوجهة في الدنيا اختلفت في الوجوه، وهنا اختيار، سر اختيار الوجه، الوجه بيعبر عن الوجهة. في واحد كانت وجهته في الدنيا إنه كان بيحب ربنا، في واحد وجهته إنه مش عايز يسمع عن ربنا. اللي كان بيحب ربنا ونفسه يسمع عن ربنا ونفسه يرضي ربنا، وجوه يومئذ ناظرة، اكتسبت النضرة منين؟ إلى ربها ناظرة، يا رب ارزقني يا رب، أنها تنظر إلى وجه الله يوم القيامة. كما كان في الدنيا ناظر إلى مراد الله، مشغول بمراد الله، يبحث عن مراد الله، الآن هو في الآخرة ينظر إلى وجه الملك سبحانه وتعالى. وكما كان هذا المعرض لا يبحث عن مراد الله، وجهه والعياذ بالله يأتي وجوه يومئذ باسرة. البسر، عارف حتى الرطب اللي بيسموه بسر، اللي هو اللي اتقطف بدري ومكرمش، طفل المبتسر ده اللي نازل بدري كرمش وشه، مكرمش، فيش فيه الندرة، الندرة فيها نعومة. باسرة، عارف اللي فيها حاجة إيه اللي تركزوا معايا في الألفاظ اللي أنا بقولها هتفيدنا لما نتكلم عن موضوع السورة، اللي تعجل الثمرة وقطف الثمرة بدري ده اللي هو البسر، والحاجة اللي نزلت بدري هي دي مبتسر. فكذلك الوجوه يومئذ باسرة، الوجوه المكرمشة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فقر. التانيين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طبعا هنا للأسف زي ما اتكلمنا سورة الأعراف بعض الناس تطرقوا إن زي المعتزلة قالوا أنكروا رؤية وجه الله يوم القيامة. بحبش ننشغل بالقضية ديت. يعني مسألة رؤية وجه الله أعلى نعيم يتمناه الإنسان، أعلى نعيم في الجنة، بل أشد كما قال ابن القيم، وأشد من عذاب الله في الجحيم حرمانه من رؤية وجه الله الكريم. ده من أشد ألوان العذاب، الإنسان يحرم والعياذ بالله من رؤية وجه الله. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقر. بعض المفسرين قال تظن، وده الأغلب قال تظن هنا بمعنى توقن، وبعضهم قال لا، هنا تظن لسه بتحتمل معنى الظن. تظن أن يفعل، يفعل ده مبني المجهول ولا المعلوم؟ يفعل، مين اللي هيفعل بها الفاقرة؟ الفاعل مين؟ هنا مش معروف. طب جهته ايه؟ مش معروف. تظن أن يفعل بها فاقرة. يعني ايه فاقرة؟ قالوا الفاقرة الحمل التقيل لما يتحط على الدابة وظهرها يطقطق وتطلع صوت من الفقرات كأن ظهره بيتقطم، فشبهت الداهية العظيمة والمصيبة الكبيرة سميت فاقرة بهذا الحمل. يعني عارف حاجة يقول لك دي حاجة تقطم ظهره، هي دي الفاقرة. بعضهم قال ان ده خشبة توضع في أنف الدابة وتسحب منها وتؤلم الدابة، لكن الأشهر المعنى اللي قلت لكم ان هي من فقرات الظهر. فاقرة حاجة مصيبة عظيمة وهتتحط على ظهره تؤتمه. طيب فاقرة ده اسم لنوع من العذاب معين ولا وصف تاني؟ يعني لما أقول في مصيبة عظيمة ايه هي ده، وصف ليها ولا انت عارف هي ايه بالظبط؟ وصف. يعني احنا مش عارفين، كلمة فقرة ما قالت لناش ايه هو نوع العذاب بالظبط. يعني العذاب ده هيحمل، هيقترب من الشمس، هيقترب من النار، ذراع من النار يخرج منها، مطارق من حديد، كل ده مش عارفين ايه اللي هيحصل، يضرب، يهان، ايه هي الفقرة دي تحديدا؟ مش عارفين. فتخيل الجملة مليئة بالجو الرعب، تظن يعني قاعد يوم القيامة حاسس ان في مصيبة هتيجي، هو مش متأكد بس في مصيبة هتجيله، هتجيله منين مش عارف، ومين اللي هيعملها فيه مش عارف، ان يفعل، واللي هيجيله دي مصيبة عظيمة هتقطم ظهره، طب نوعها ايه مش عارف. خدتوا لكم من جو الابهام اللي في الآية دي؟ بس هذا الابهام دليل زيادة في الرعب والخوف، لانه هو شخصية مستهترة مستهزئة في الدنيا، فيعامل بمعاملة من نقيضه. واضح الفكرة؟ تظن ان يفعل بها فاقر، عكس حالة اللامبالاة اللي كان عايشه. كلا، حب العجلة، إعراض، كلا إذا بلغت الترقي، رجع بيه خطوة. هو كان في نظر المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل، وهؤلاء يعني في عرصات يوم القيامة، رجع بيه على فراش الموت. كلا إذا بلغت الترقي، الله عز وجل يجمع الروح من كل أنحاء الجسد، إذا بلغت الترقي وقيل من راق. يعني إيه من راق؟ على حسب معنى كلمة راق، على حسب معنى الآية. احنا لسه قايلين إن على حسب كلمة معاذير، لو هي مفرد معذار، جمع معذار ولا جمع معذرة. هنا برضو راق، لو راق بمعنى يرقي من الرقية، يعني هو قاعد بيموت والناس عمالة تدور على حد يجي يرقيه أو حد يطببه أو دكتور، عارف هو بيموت والناس لسه عندهم أمل، ويلحق اتصل بالمستشفى ويلحق أشوف حد يرقيه ويلحق أشوف حد، وقيل كل اللي حواليه عمال يقول من يستطيع أن يشفيه، هو يعلم في قرارة نفسه أنه سوف يموت. وقيل من راق، يبحثون عن من يشفيه، وظن وهو ظن أنه الفراق. ده معنى إن راقي بمعنى الرقية. وقيل راقي بمعنى ولن نؤمن لرقيك، أي لصعودك. من راق أن الملائكة من حوله تقول من سيرقى بروحه، ملائكة العذاب أم ملائكة الرحمة؟ قيل من راق، الملائكة بقى هنا اللي بتتكلم مش الناس، ملائكة من حوله يسألون وهو قاعد في لحظة الفراق، والملائكة بتسأل وهو منتظر المصير، من راق، من سيرقى به، ملائكة الرحمة أم ملائكة الرحمة؟ برضو جو من الرعب والفزع. يبقى حسب كلمة راق، رقية أو يرتقي. وقيل من راق، هو في قرارة نفسه وظن أنه الفراق. طيب كان متوقع أن جملة وظن أنه الفراق يكون وأيقن أنه الموت. ليه ربنا قال ظن؟ وليه قال تنايمين الدرجة دي؟ عامة أنا بحب راجع الصورة مع نفسي مفيش مشكلة. وظن أنه الفراق، وظن كان متوقع أن ربنا يقول وأيقن أنه ليه الموت. ليه ربنا سمى الموت الفراق؟ وليه قال وظن؟ كل كلمة في القرآن لها دلالة. وظن كأنه كما أشار بعض أهل العلم لا يريد أن يصدق، يعني لسه هو خلاص بيموت وروحه بتطلع، بس سايب جوه أمل، لا لا أنا مش هموت، من شدة تشبثه بالدنيا. وده أحد معاني قوله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا، إن الروح متمسكة بالدنيا وهي تنزع، ملك بينزع لأنها متمسكة بالدنيا. فدي وظن. ليه الفراق؟ لأن كل ما يشغله في هذه اللحظة أنه سيفارق الملذات، كل اللي شغله معقول هسيب الدنيا اللي أنا عشت عشانها، معقول سأفارق الملذات والملاهي والشهوات، معقول هسيب كل ده؟ كان بيفجر أمامه، كان بيعمل كل اللي هو عايزه، فتخيل لما تيجي لحظة يتشال منه، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كل اللي بيشتهيه يتشال منه في لحظة ألم. فكأن كل ما يشغله في هذه اللحظة لحظة الفراق، مش مشغول هو هيروح فين وهيتحاسب، مش زي المؤمن مشفق من الساعة، لا ده مش هو، كل اللي مشغول بانه هيسيب الملذات. وظن انه الفراق، اول لما خلاص ايقن ان الموت، والتفت الساق بالساق. قيل ان الساق معناها الشده، وكشفت الحرب، كشفت الحرب عن ساقها اي اشتدت، فالتفت الساق بالساق، اجتمعت عليه شدائد الدنيا نهايه الدنيا وشدائد بدايه الاخره. فالساق الاولى اي شده الدنيا، فراق الاولاد والزوجه والملذات والشهوات والاموال، والشدة الثانية عرصات يوم القيامة وعذاب القبر وملائكة العذاب، اجتمع عليه الشدائد، التفت الساق بالساق. وقيل ان الساق هنا معناه حقيقة اي القدم، وان الانسان لما بيموت تنزع منه الروح لا يستطيع ان يحرك قدمه، لما الروح بتطلع من الرجل كالمشلول، رجله بتلتف، رجليه بتلتف على بعضها البعض، يعني كالمشلول، لان ما عادش فيها قوة، نزعت منها الروح. فقيل هي على حقيقتها. والتفت الساق بالساق، كان يأبى أن يذهب إلى الله عز وجل بإرادته، كان لا يريد أن يذهب إلى المسجد. الآن إلى ربك يومئذ المساق، الآن يساق غصبا عنه إلى ربه، كان لا يريد أن يذهب إلى ربه بإرادته، الآن إلى ربك يومئذ المساق. المفاجأة، النتيجة، فلا صدق ولا صل، لا الإيمان ولا الأعمال، ولكن كذب بالإيمان وتولى، أعرض عن كل الطاعات، ولم يكتفي بمجرد التكذيب، لكن أضاف إلى ذلك الكبر والاستهزاء، ثم ذهب إلى أهله، بدل إلى ربه ذهب إلى أهله، إلى عزوته، عزوته هو عنده عزوة وعنده مال وبنين، ذهب إلى أهله يتمطى، قيل إن المطى بمعنى الظهر، ويتمطى فارد ظهره بيتبختر. حد فاكر جبنا سيرة الظهر في السورة هنا اللي جبنا؟ فاقرة، فكلمة فقيرة عكس يتمطى، هو في الدنيا ماشي بيتمطى، هذا الذي يذهب يتمطى سوف تنزل مصيبة على ظهره تقسم هذا الظهر الذي لطالما تكبر. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ثم دعاء عليه أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، قيل أولى لك فأولى أي ويل لك ثم ويل لك، ويل لك ثم ويل لك، وقيل أولى لك فأولى معناها في اللغة عند العرب ليليك ما تكره، يليك يعني يقترب منك، يعني ربنا ده دعاء، أما تقول الواحد أولى لك كأنك بتدعي عليه، تقول له يا رب مصيبة تقرب منك، أولى لك يعني يليك، يعني يكون جنبك على طول مصيبة. فقالوا أولى لك دعاء على شخص أن تقترب منه المصائب، دي ليليك ما تكره، لما تلاقوها في التفسير أولى لك يقول لك معناها يلي كما تكره أو ويل لك، وقالوا تكررت أربع مرات أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، مع لا صدق ولا صلى ولكن كذبت، والأربع أربع جرائم بأربع عتابات. ثم يعود تاني مرة تاني، في الأول أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، تعال نرجع بقى للحسبان اللي هو اللي جواه بجد، يعني الشبهة اللي قالها في الأول ليست هذه الشبهة، هي الشبهة الحقيقية التي بداخل ده، هو كان بيمثل، هو بيقول لك ايه شبهة عشان تسكت، اللي هو قال لنا نجمع عظام، الشبهة الحقيقية التي بداخلك انك تظن انك تعيش سدى، تعيز الحياة عبث. لكن الشيخ الطريفي في كتاب العقلية الليبرالية قال انا رأيي ان احنا نسمي الليبرالية مذهب السدوية، اللي هي السدى، الليبرالية الحرية التامة التي ترفض العبودية، فقال احنا نسميها لو مصطلح قراني نسميها السدويه اي السدى زي ما قلنا اليوم الشافعي قال لا يؤمر ولا ينهى. فهي دي الليبراليه اللي عايزين يصدروها لنا. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ لذلك ورد عن بعض السلف وعن كثير من اهل العلم قولهم من كذب بالحق فقد فجر، وهم بيشرحوا بل يريد الانسان ليفجر امامه. بيقولوا ان الانسان اللي ما عندوش حق في حياته، ما عندوش ثوابت، ما عندوش قيم، لازم هيفجر. امال ايه الوازع اللي ايه اللي هيمنعه من المعصيه؟ لو انسان ما عندوش دين. لذلك حتى كتاب العلم الاجتماع في الغرب وما كانوا بيأسسوا للدوله المدنيه حتى في الغرب قالوا ما ينفعش الملحد يكون مواطن كويس فيها، حتى اي واحد بيرد الدين اللي بينتمي ليه. طب الملحد ده بيرفض كل الاديان، ايه اللي هيرده؟ يعني ايه الحياه عنده عبث وسوده، ايه اللي هيمنعه؟ فهيفجر يعمل اللي هو عايزه. ايحسب الانسان ان يترك سوده؟ الجواب العقلي بقى للشبهه اللي قالها في الاول، الم يكن، مش يكن حتى الخطف ده يعني كان لا شيء، الم يكن نطفه من مني يمنى؟ هو يبحث عن دليل، ابحث في نفسك. ثم كان علقة فخلق فسوى، ده جه بالصدفة. يعني أصحاب التطور العشوائي دول فعلا يعني الواحد بيتعجب إزاي، زي يقولون الموضوع ده جه عشوائي. ثم كان علقة فخلق فسوى، يعني ما يجي واحد يجي يقرأ لهم يقول لك إن الأمر جه بطريقة عشوائية، لأن التطور كمان مش يعني كان زمان يقول لك في حاجة اسمها التطور الموجه، يعني في إله بيوجه التطور. طبعا احنا نرفض التطور كليتا، لكن ده هو كان في فريق بيقول ان التطور ده كان في إله بيوجهه. لا دلوقتي الدروانية الجديدة بتقول لا فيش إله بيوجهه ولا حاجة، ده عشوائي. فعلا شيء عجيب، ده عشوائي. وخاصة بعد اكتشاف الدي ان ايه كل الأحماض الأمينية والترتيب، وكل جين له وظيفة، والترتيب المبدع ده. لذلك احد اللي ردوا على رغم انه من الغرب، اللي ردوا على داروين في كتاب اسمه التوقيع في الخلية، كتاب رائع، اتكلم ازاي ان كأن هذه الخلية تحمل توقيعا ان لها خالق. مش ممكن، حاجة اعجاز تيجي تقرأ في هذا العلم. في الاخر يقول سودة عشوائي، الم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان علقة. مين اللي بيرعاه هنا الان من نطفة الى علقة؟ مين اللي بيرعاه؟ فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اليس ذلك بقادر؟ يا من تنكر إحياء الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ اللي ينكر قدرة الله عز وجل بعد كل هذا لا تجادل معه، لا تتجادل معه. يعني في شخصيات كده اللي يقول لك الكون ما فيهوش فيه أي إعجاز ولا أي دقة ولا أي شيء، والجسم الإنسان ده عشوائي، أنا رأيي ما تتناقش معه. يعني فعلا يعني من تجربة الواحد إن في أشخاص معينة النقاش معها لن يجدي شيء، لأن يعني ده أصلا بينكر حتى العقل، يقول لك هيوصل مرحلة إن يقول لك ما فيش حاجة أصلا معقولة، كل شيء ممكن يكون لا معقول. في شخصيات وصلت إن هي عايز تخش مستشفى المجانين، ده الحل، أو درة عمر، يعني ده الحل، هي مفقودة دلوقتي. يعني ده مش دي الشخصيات لكن في واحد عنده شبهات بتتحل، يعني ممكن تناقشه فعلا. ففي الآخر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه وتعالى قادر. طيب قضية موضوع سورة القيامة، قبل ما نقول موضوع سورة القيامة ومين اللي يتكلم في موضوع سورة القيامة، مسألة ان كلمة التفسير الموضوعي وموضوع السورة، كتير من الناس وخاصة في الفترة الأخيرة منشغلة بقضية موضوع السورة. أحيانا الانشغال بموضوع السورة قبل مدرسة السورة بصورة تحليلية آية آية، أنا شايف ان هي بتحول السور القرآن لحالة من الترف، يعني بقت معلومات. يعني يقول لك سورة الكهف بتتكلم عن كذا وخلاص، طب اقرأ بقى سورة الكهف. لا ما انا عرفت بتتكلم عن ايه. ايوه يعني عرفت بتتكلم عن ايه، مش هتجيلك في الامتحان، يعني مش امتحان وهتسال اقرا استفيد من ايه في سوره الكهف. هذه الايات تهز الجبال، لك انا عرفت سوره العنكبوت بتتكلم عن الفتن والابتلاءات وكده، طب اقرا بقى تفسير سوره العنكبوت واحفظها وصلي بيها وعيش لا ما انا عرفت خلاص بتتكلم عن ايه. فاحيانا يعني في يعني ولع عند الناس بقضيه موضوع السوره، وانا شايف ان ده يفضل دائما انه يجي متاخرا، يعني دي المرحله الرابعه من التفسير، يعني يعرف المفردات، يعرف معنى الجمل، يفهم ايه ويصلي بيها ويحفظها، بعد كده ممكن يبقى يعرف موضوع السوره. الانشغال بمعرفه الموضوع قبل هذه الخطوات احيانا بيجيب اثر عكسي، لذلك انا اخرت الكلام فيها في الاخر. اللي لقيتهم اتكلموا في موضوع سورة 2، احد المتقدمين وحد من المتأخرين. ابن القيم من المتقدمين قال، وده احد الجزاء الله خيرا الاخوة اللي بعت لي السؤال، هو التقط نفس الشيء اللي التقطه ابن القيم. قضية ابن القيم التقط ان في معنى ماشي في السورة كلها، هو معنى الجمع، وقال ان السورة من معانيها، طبعا مش ده نص كلام ابن القيم، ده المعنى يعني، قدرة ربنا سبحانه وتعالى على الجمع. وقال ان الله عز وجل يجمع الناس يوم القيامة، ويجمع العظام، ويجمع الشمس والقمر، ويجمع الأعمال يوم ينبأ الإنسان يوم يدي مما قدم أخر، ويجمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع الناس في صعيد واحد لرؤية وجه الله، ويجمع الروح من كل أنحاء الجسد. يعني قعد 6 أو 7 مواطن في هذه الصورة القصيرة فيها قدرة ربنا على الإيه؟ الجمع. يعني جمع كده وانت ماشي، قدرة ربنا على الجمع. ولفظ الجمع ذكر في الصورة أكتر من مرة. ده مين اللي قال الكلام ده؟ ابن القيم. أنا ليه بجيب القول الثاني؟ عشان أحيانا أقول لك مش معنى ان حد قال موضوع صوره ان ده كلام نهائي، لا، دي اجتهادات بشريه بنستفيد منها. ممكن واحد يقول موضوع صوره، وممكن واحد تاني يكتشف موضوع تاني للصوره ويطلع فيه موضوع تالت رابط الاثنين مع بعض. واضح؟ وده المثال اللي هنعمله النهارده. فضل السمرائي، دكتور فضل السمرائي متميز جدا في اللغه من المعاصرين، قال لا، بدا الموضوع معاه، حتى القصه كاتبها في كتاب لمسات بيانيه، ابنه بيقول له يا أبي إيه علاقة آية لا تحرك به لسانك لتعجل به بكلمة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام؟ قال له دعني يا بني حتى أقرأ هذه السورة. قعد رجع للسورة، قال له واضحة جدا. قال له واضحة إزاي يعني؟ قال له النفس اللوامة نفس عجولة، نفس بتتعجل فبتغلط فترجع تلوم نفسها، ما عندهاش تؤدى، أو نفس متباطئة فبتعدي عليها أعمال كان يجب باغي أنها تعمل. فقال له المعنى الرئيسي في اللوم قضية العجلة. فبيقول أول لما قلت له كده وقلت له إن في علاقة بين كلمة لتعجل به وبين النفس اللوامة، بيقول فوجئت إن الصورة مليئة بقضية العجلة. بيقول فوجئ إن ربنا سمى الدنيا فيها عاجلة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لتعجل، وإن النفس اللوامة نفس عجولة، وفوجئ إن حتى الألفاظ اللي في الصورة مليئة بالعجلة، حتى لفظ باسرة، لو أنتوا فاكرين إحنا قلنا اللي تعجل الثمرة والبسر، وإن الألفاظ فيها اقتضاب، فيها حذف جواب القسم، فيها حذف أشياء موجودة في الصورة جواب شرط، فيها ألم يكن مش ألم يكن، فيها حذف حروف، فقال حتى جو الصورة والطرقات السريعة فيها جو العجلة. فهو شايف أن الصورة تتكلم عن قضية الإيه؟ العجلة، وأن الإنسان المتعجل هو اللي بيغلط وبيلوم نفسه، وأن حتى أهل الدين قد يصابوا بهذا المرض الإنسان أنه بيتعجل، فربنا بيقول لهم لا تتعجل، وحتى ان الانسان ما يكونش في نفسه حرج وفي صدره حرج، ربنا جاب عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل. فحتى اهل الدين مطالبين بهذه النصيحه، لا تتعجل، لا تتعجل التمكين، لا تتعجل الثمره، لان بطبيعه النفس ده كل البشر عندهم ايه؟ عجله. قال ربنا سبحانه وتعالى في ايه تبين كان العجله دي جزء من خلقه الانسان، خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجل. لذلك يقولوا رؤية الآيات لا يناسبها العجلة، اللي عايز يتدبر ما ينفعش يكون مستعجل. خلق الإنسان من عجل، سورة إيه دي؟ الأنبياء، سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. فهنا قال إن الدكتور فاضل شايف إن الموضوع الصورة الرئيسي هو الإيه؟ التعجل. طيب إحنا بقى ممكن نبص من بره كده نقول طب ما الجمع كلام القيم كلام موزون، كلام كويس فيه فعلا، كلام فضل السمرائي فعلا برضو قضية. طب ما احنا ممكن نبص على الاثنين مع بعض، وسبحان الله الآية أصلا اللي فيها إشكال في الصورة جابت اللفظتين لا تحرك به لسانك لي تعجل بإن علينا جمعه. فكأن الصورة بتقول لنا أن الإنسان بطبيعته يتعجل، ولن يتخلص من هذا المرض إلا بيقينه أن الله قادر على جمع كل شيء. يعني أنت عشان تتخلص من العجلة لازم توقن، وربنا قال للنبي كده صلى الله عليه وسلم لا تتعجل فإني قادر على الجمع. واضح التصحيح؟ لا تتقدر، لا تتعجل فإني قادر على أن أجمع. أحيانا الإنسان عايز يوصل للناس، ربنا يقول له لا تتعجل، أنا قادر أن أجمع لك الناس. أنا عايز حتى خيرات، عايز حتى في الدنيا مباحات، ما تتعجلش، اوعى تعمل حرام، ربنا قادر أن يجيبها لك، عسى ربنا سبحانه وتعالى أن يجمعك بكل هذه الأشياء. زي سيدنا يعقوب كده لما كان عنده أمل أن ربنا يجمعه بكل أبنائه وقد كان، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وبالفعل جمعهم له. فالإنسان قضية اللي متعجل شهوة ومتعجل شيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. طيب أصبر إزاي؟ بيقيني أن الله قادر على الجمع، لو أن الأمر ده فيه خير وقادر أني أجمع بيني وبين هذا الأمر، الأمر ده خير لي، أكون موقن. وأن طالما لم يجمع بيني وبين هذا الأمر فقد صرفه الله عني، وده دعاء الاستخارة. فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. أنك بتطلب من ربنا أن هاتي عسول وماله، مش مشكلة. طيب هنبص بس على الأسئلة ما نخلص. يبقى إذن احنا قلنا، طيب ممكن واحد يجي يقول لي لا ده أنا لقيت فكرة رابعة جديدة في السورة، فيش مشكلة لو عندك شواهد. يعني ابن القيم لما قال جاب شواهد، دكتور فضل صوري لما جاب قال جاب شواهد، ده أمر اجتهادي، مش الغرض منه إثبات شيء للسلف، الغرض منه كيف نستفيد الاستفادة الأمثل من السورة. فعشان كده زي ما قلت لكم أنا أخرت ده الكلام الآخر لانشغال بقضية موضوع السورة قبل مدارسة السورة، أحيانا بيغلق على الإنسان التفكر في هذه السورة. استل سؤال. أحسنت، جزاك الله خير. وأصلا اللي عايز يتعجل ويفهم موضوع السورة قبل المدارسة التحليلية هيكون شخص متعجل وهيوصل لفكرة مبتسرة. طفلة سألتني إذا كانت الملائكة لا تدخل مكان فيه، ده خلاص كده بره الصورة خلصنا، فيه تصوير كما تقول، فماذا عن ملك الموت؟ لا، ملك الموت بيدخل أي مكان، ملك الموت مستثنى. ملائكة هنا اللي يعني بيتبرك بها المؤمن وتدعو للمؤمن وبتساعده على الصلاة، لأن المؤمن له لمة من الملك، تساعده على قيام الليل، تساعده على صلاة الفجر، يحرم هذه البركة ويحرم هذا الخير. كما أن الملائكة تشاركنا في الصلاة، وحتى لا نؤذي هذه الملائكة التي تشاركنا في الصلاة اللي يأكل الثوم أو البصل لا يأتي. كذلك البيت اللي فيه قيام وفيه قرآن يكون فيه ملائكة، كما قال ربنا سبحانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الذين يقرؤون القرآن تحفهم الملائكة. فالملائكة هنا لها أعمال أخرى، لكن ملك الموت مستثنى من ده. خلاص، طيب يعني احنا كده نكتفي بإذن الله عجل بهذا القدر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، عشان تستغفر الله.